قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، فقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن كان من خلق فإن رمضان يعلمنا خلق الثبات، إن كان من أدب فإن رمضان يعلمنا أدب الصبر والتحمل، إن كانت من صفة أو سمة رأيناها في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه خلق التضحية والمواصلة والمثابرة ورفع راية الدين. إننا نرى في زمننا هذا مع كثرة ما تمر به بلاد المسلمين من فتن وأوجاع وآلام ودماء وأشلاء، نرى أناسا يتضعضعون وشبابا يتخاذلون ورجالا عن الدين يبتعدون ونساء في الخيرات يفرطون، وما ذاك إلا لضعف الكثير منهم في ثقته في الله جل وعلا. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غزى قلوب الصحابة رضي الله عنهم بهذا الإسلام وهذه الأخلاق وهذه الشريعة وهذا الدين، رباهم على أن يثبتوا ويصبروا ويصابروا، فكانت تلك وصية الله جل وعلا للمؤمنين كافة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال المفسرون: فجعل الله جل وعلا الفلاح قرينا لمن صبر وصابر وثبت ورابط واجتهد، فلا يكون الفلاح إلا بعد عناء، ولا يأتي الانتصار إلا بعد اجتهاد وبلاء، ولا يتحقق التمكين إلا بعد أن يكاد للأهل الدين، إلا بعد أن نرى من أعداء الإسلام جلدا وحربا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أوجب ما يجب علينا في رمضان أن تتربى قلوبنا على الثبات على دين الله جل وعلا، فكم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وكم لاقى الصحابة من عناء، ولولا ثباته صلى الله عليه وسلم ولولا ثبات أصحابه من بعده لما وصل إلينا الإسلام، ولما تمكن هذا الدين من قلوب الكثيرين، وما ذقنا ولا استشعرنا حلاوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، حوصر في شعب بني عامر 3 سنوات يأكل أوراق الشجر حتى ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب وهو محاصر في الشعب، فما عاد أحد يؤازره ولا ينصره. قال بعض شراح السيرة والمتحدثين من أهل العلم، قالوا: إن الله جل وعلا أراد أن يقول: يا محمد، لقد قبضنا إلينا كل من كان يساندك من أهل الدنيا، فما بقي إلا نحن في السماء. حتى يلجأ النبي لربه جل وعلا فيعلم أن كل الناس كل المؤيدين كل المساندين كل الحامين، كل من كان النبي يسند ظهره إليه يرحلون إلى الله جل وعلا، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. إن كان من خلق يعلمنا رمضان فإنه يعلمنا معنى التضحية من أجل دين الله جل وعلا. اسأل نفسك قبل أن تخرج من هذا الباب، أي شيء تبذله للإسلام؟ أي شيء تقدمه للدين؟ أي ثبات تسطره في صحف الخالدين؟ حتى إذا ما مت أو رحلت قلنا رحم الله فلان، كان أثبت الناس على السنة، كان أثبت الناس على الحق، كان أوضح الناس مقالا، كان أبينهم خطابا. ولا يكون ذلك إلا لمن رباه رمضان على الثبات على طاعة الله جل وعلا. وإني لا أتعجب أن أرى أسرا وشبابا ورجالا يحدثونني في هذا الشهر عن عناوين المسلسلات وأخبار القنوات وأوضاع تلك الأفلام وتلك الأشياء التي تعرض، فأقول سبحان الله، وهل بقي لديكم وقت يا شباب ويا أسر ويا رجال حتى تميزوا بين تلك العناوين؟ ونحن في أعظم محنة تمر بها بلادنا منذ أن قامت تلك الثورة، ونحن في أعظم فتنة وبلاء تمر بها بلادنا منذ أن حدثت تلك الثورة، هل لديكم من الوقت أن تحفظوا عناوين أو أخبار أو تتابعوا مسلسلات أو أفلام، وأنتم في شهر إنما امتحنكم الله وابتلاكم فيه ليرى قدر ثباتكم، ليرى قدر صدقكم، ليرى قدر عطائكم وإنتاجكم في دينه جل وعلا؟ عودوا يا إخواني، عودوا يا أهل هذا الجيل، عودوا يا أرباب الإسلام والتوحيد والعقيدة، عودوا إلى ثبات كثبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون مع النبي في السفر، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، وكان المفطر لا يثرب على الصائم، وكان الصائم لا يثرب على المفطر، وكان أكثر الناس صياما أبو طلحة. يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا طلحة، ونحن في جهاد ونحن في سفر، والفطر أفضل لك وأنشط لجسمك وقوتك. فيقول: دعني يا رسول الله، دعني، فأني أعلم أن الصوم أحب إلى ربي وأقوى لبدني على عدوي. أين أنت من هذه المعاني؟ أين أنت من معنى أن ترى رجلا يجعل الصوم قوة له على المعصية، قوة له على كل ما يغضب الله، قوة له على حرب أعداء الدين للدين، قوة له على كذب القنوات وزيف الإعلام وتكذيب الأخبار، قوة له على الحال التي وصلنا إليها؟ فنرى من أهل الدين من يسب في الشارع علانية، ونرى من ذوات الخمار والحجاب والنقاب من ينزع عنه نقابها ينزع عنها نقابها علانية، ونرى صاحب لحية يؤذى ويطرد ويرفع السلاح في وجهه، وربما قتل في بعض القرى لأجل أنه يثبت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا أمام اختبار صعب وامتحان عظيم وبلاء كبير نحتاج فيه أحوج ما نكون إلى ثبات على دين الله جل وعلا، كذلك الثبات الذي ثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معنى ثباتك أن تحمل سلاحا أو ترفعه على مسلم، وليس معنى ثباتك أن نراك مقطب الجبين مكفهر الوجه عبور عبوس الملامح، وليس معنى ثباتك أن نراك أبعد ما تكون عن الدين والرحمة والرأفة، فقد أوذي النبي أعظم من ذلك الإيذاء حتى صعد إلى الطائف فرجمه الصغار بالحجارة، فذهب يستند إلى حائط وبستان، ونزل عليه جبريل يقول: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، معي ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. وكانت الطائف بين جبلين عظيمين، يقول: إن شئت أن يجعل الجبلين تتهدم على أهل الطائف. قال النبي: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ربما كان عدونا اليوم، ربما كان خصمنا اليوم أشد الناس عداوة للدين وأكثرهم معاداة للسنة وأبعدهم عن منهج الحق، لكن بكلمات الصدق والنور التي تخرج من قلوب الثابتين الصادقين، بكلمات السنة والهدى والوحي تتحول القلوب وتتغير الأفئدة. كما ذكرت لكم سلفا في خطبة ماضية حالة ثمامة بن أتال الذي ربط في سارية المسجد، فكان لين النبي ورحمته به سببا في أن يكون نصرة لدين الله جل وعلا، وأن يكون تلك الذراع الاقتصادية التي تستطيع أن تكبل قريش وأن تغلق أفواهها وأن تكمم تلك الألسنة وأن تبعد تلك الأصوات التي تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن يرى الناس منا ثباتا وتضحية وصبرا وعملا وجلدا، حتى تتحول تلك القلوب من تلك الدائرة المظلمة إلى تلك الدائرة المضيئة، لنرى منهم بعد ذلك حبا للدين وسعيا في نصرة السنة ورفعا لراية الإسلام. وما البارحة عنا ببعيد، وما أشبه اليوم بالبارحة. نرى شبابا أحدهم كان مغنيا كان عاصيا يتراقص أمامه الآلاف، ثم يتوب الله عليه ليكون من صفوف الدعاة، ثم يكون من صفوف المجاهدين، ثم يخرج ثروته كلها وماله كله ليكون دعما لإخوانه المجاهدين في الشام. ونرى رجلا من كبار الإعلاميين بعد أن كان بلسانه وقلمه وسنانه حربا على دين الله يوجه توجيها إلى الإسلام، لتكون تلك الأقلام وتلك الصفحات سببا في نصرة دين الله جل وعلا. ما أحوجنا أن نتربى في رمضان على خلق الثبات كما تربى عمر وكما تربى أبو بكر رضي الله عنهما وكما تربى سعد ومعاذ وكما تربى عبد الرحمن وأبو عبيدة وكما تربى الرعيل الأول. قال أبو عبيدة: كنا مع رسول الله في جراحاتنا تتمزق أقدامنا وتتنقب أصابعنا، أي تسيل منها الدماء، فنلف عليها الخرق ونصلي في جراحاتنا. قال البخاري وغيره في شرح الحديث، وفي هذا إشارة أن أبا عبيدة إنما ذكر أعمالهم ليقتدى بهم، ذكر أعمالهم في وقت الأزمة في وقت الشدة في وقت البلاء ليقتدى بهم. فتلك الجراح وتلك الأصابع الممزقة والأقدام المحرقة وتلك الأطراف التي سالت منها الدماء ما منعتهم أن يتخلفوا عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا حسرتاه على شباب ينامون في رمضان عن صلوات مفروضة، يا حسرتاه على شباب يهجرون القرآن في رمضان وهم يعلمون أنه شهر القرآن، يا حسرتاه على نساء يبتعدن كل البعد عن السنة في رمضان، تشغلهم المطابخ وأنواع المشروبات والمطعومات عن تلاوة القرآن والآيات وبذل الدموع والدمعات والعبرات، فأي سعادة يسعدون بها وأي لذة يستندون بها وأي شيء يربيه فيهم رمضان وهم أبعد ما يكونون عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. إن معنى الخنوع والركوع إلى الدنيا هو أعظم أسباب الهزيمة، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما ينادى المنادي، كما ينادي المنادي إلى الطعام، فيجتمع الناس على تلك القصعة، تمتد الأيدي وما هي إلا ثواني حتى ينفذ وينتهي ما في هذه القصعة. فكذلك الأمم تتداعى على أهل الإسلام، تنهش هذا الدين وتأخذ هذه الرسالة وتطعن في هذه العقيدة وتشوه هذه السنة حتى ينفض المسلمون عن دينهم ويبتعدوا كما ينفض الطعام من القصعة. قال الصحابة: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ الصحابة لا يتصورون أن يأتي يوم أهل الكفر أو الفجور أو الفسوق أو محاربة الدين يتكالبون على أهل الإسلام، لا توجد إلا صورة واحدة وهي أنكم قلة يا رسول الله. هذا يتوقع أن يكون عددنا قليلا وعدد عدونا كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، مثل ذلك الزبد وتلك الرغاوي التي يأتي بها السيل. أترون عددها؟ أتدركون حجمها؟ أترون نهايتها وآخرها؟ لو وقفتم على أمواج البحر ونظرتم إلى ذلك الزمد ما استطعتم أن تحصوه، لكنكم غثاء كغثاء السيل، لا انتفاع منه للأرض ولا فائدة منه للزرع. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ إذا كان هذا هو البلاء، إذا كان هذا هو المرض، علمنا يا رسول الله ما المرض حتى نتخلى عنه، حتى نبتعد، حتى نربي أجيالنا وشبابنا، حتى نحذر نساءنا وبناتنا، ما هو الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفهم الصحابة الرسالة، وأدرك الصحابة المعنى، وفهم توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك القلوب، ووصلت تلك الكلمات إلى تلك الأفئدة، فأسرعوا يسارعون في ميادين النصرة والتضحية والبذل والفداء. فوجدت أحدهم يقف أمام السلطان، سواء كان جائرا أو كان مسلما تبيا، إذا ما أخطأ أو خالف السنة وقف أمام الناس يبين الحق، كما وقف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أمام معاوية أمير المؤمنين وخليفة النبي وكاتب الوحي وخال المؤمنين. وقف معاوية على المنبر لما ظهر نوع جديد من أنواع الحنطة، فأراد أن يخفف على المسلمين في زكاة الفطر في رمضان، فقال: أرى مدا من هذه يعدل مدين من تلك، فيكون مقدار الزكاة بدلا من صاع نصف صاع. فوقف أبو سعيد يقول: لا يا معاوية، لا يا معاوية، أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله. فقام المسجد يقول: لا يا معاوية، ونحن نخرجها كما أخرجها رسول الله. فقال معاوية: وأنا والله أخرجها كما كان يخرجها رسول الله. إنها العزة، إنها الثبات، إنها التضحية، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه تغليب مصلحة الدين والعقيدة، لا مصلحة السلطة ولا الرئاسة ولا الطعام ولا الشراب. وهذا أحوج ما نكون أن ندركه. ولما بنى الحجاج قصرا عظيما كبيرا منيفا، دعا الناس إليه: تعالوا أيها الناس شاهدوا قصر الرئيس، تعالوا انظروا إلى مقتنياته، انظروا إلى جدرانه، انظروا إلى رخامه، انظروا إلى تلك اليواقيت، انظروا إلى هذا الذي يزخرفه ويزينه. فوقف الناس زرافات ووحدانا. قال ابن الجوزي: ربما تجاوزوا 100,000 يعني وصلوا إلى المليون، مظاهرة مليونية لينظر الناس إلى قصر الحجاج. أي عقول كانت عند الناس حتى ينشغلوا بالدنيا؟ لا تظنوا أن عقولنا تختلف عن عقولهم، لكن القلوب هي القلوب، إذا ما علقت بالدنيا لم تستطع أن تبحث عن الآخرة. وهنا سمع الخبر إمام الدنيا الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله ورضي عنه، فقال: أيعقل أن ينصرف الناس عن المساجد وعن تجارتهم وعن دعوتهم وعن دينهم وعن كتاتيب القرآن، ينصرف ليشاهد القصور أو يخرجوا للاحتفالات أو ينظروا إلى تلك العبرية التي بناها الحجاج، لا والله لا أسكت. ويذهب الحسن البصري ليصعد فوق جدار من الجدران، يقف على ذلك القصر يقول هلما إلي أيها الناس. وكان مجلس الحسن البصري يحضره زهاء 50,000، 50,000 يحضر هذا المجلس. فسمع الناس هذا الذي ينادي، قالوا من؟ قالوا الحسن البصري. فجعل الناس يتجمعون ويتكالبون ويتركون النظر إلى القصر. فقال الحسن البصري أما بعد فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، إن أخبث الأخبثين هذا بنى قصره وشيده، وقد بنى فرعون قصرا وشيد أعظم مما بنى وشيد. فأتى الله على قصر فرعون وعلى فرعون. فاحذروا يا عباد الله سخط الله وغضبه، احذروا أن تنصرفوا عن دينكم، عن قرآنكم، عن رسالتكم لتنشغلوا بالدنيا. ثم انفض الناس ودمعت بعض العيون وعادوا إلى البيوت، ووصل الخبر إلى الحجاج. قال أنا الحجاج، يأتيني رجل من المسلمين يصرف الناس عن قصري، أنا صاحب القدرة، أنا صاحب القوة، أنا الذي أملك الجيش، أنا الذي عندي الجنود، كيف يحدث هذا في أرضي؟ هاتوا للحسن البصري. ويستدعى الحسن البصري، يقف أمام الناس، يدخل من القصر، ولما وقف على الباب جعل يتمتم ويحرك شفتيه بكلمات. وإذا بالحجاج ينزل من على الكرسي، ينزل من على الكرسي والعرش، يقول هلما يا أبا سعيد، تقدم يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا. حتى جلس الحسن البصري بجوار كرسيه فقال لا والله إنما قمت من عليه لتجلس عليه. وتعجب الناس، أيجلس الحجاج الحسن البصري على كرسيه؟ وإذا بأبي سعيد يجلس على الكرسي والحجاج بجواره عن يساره، يسأله ما تقول يا أبا سعيد في مسألة كذا وكذا، ما تقول في مسألة كذا وكذا. ثم قال يا غلام هات لي غالية، وهو أجود أنواع العطور. فجعل يطيب لحية الحسن البصري وصدره وعمامته، ثم قال انصرف يا أبا سعيد راشدا مغفورا لك. وإذا بالآلاف تزيد، وإذا بالجموع التي خرجت قبل أيام لمظاهرة للنظر إلى الدنيا تزداد أضعافا مضاعفة لهذا الرجل الذي كان ثائرا، كان محاربا لمعنى سلطة الدنيا، إذا بها الآن تتجمع أعظم من السابق. يقولون يا أبا سعيد والله لما رأينا استدعاء الحجاج لك والسياف يشحذ سيفه وصاحب النطع يبسط نطعه علمنا أنك مقتول، فما الذي كنت تقول عندما حركت شفتيك؟ قال قلت يا ولي عند نعمتي وملاذي عند شدتي، اجعل غضبه وبغضه لي بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، إنه الثبات على الدين والثقة في الله رب العالمين. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي الآفاق بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. يحدثني بعض الضباط، يحدثني بعض كبار رجال الدولة، والله ليس من الجيش بل حتى من الداخلية، يقول يا شيخ بلغ الناس أن يثبتوا على الدين، بلغ الناس أن يثبتوا على السنة. ما نرى، ما لنا نرى الكثير من الشباب يقولون سنعود إلى عهد الاعتقالات، إلى عهد التعذيب، ستمنع الاعتكافات، ستمنع كتاتيب القرآن، ستغلق دور التحفيظ. حتى وإن حدث هذا في فصيل أو جماعة أو بعض الناس فلن نسمح ونحن رجال السلطة أن يحدث هذا في بقية أهل الأرض. إنها رسالة الصادقين الذين يدركون أن النصر إنما يكون من عند الله جل وعلا. وقلبوا صفحات التاريخ لتروا أن انتصارات الإسلام ما جاءت إلا بعد بلايا
ورزايا وأخطار وآلام وأوجاع ودماء، ولا يكون النصر والتمكين إلا بعد أن يمحص الله قلوب المؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فأين مجاهدتنا للمعاصي في رمضان؟ وأين ثباتنا على السنة والحق في رمضان؟ وأين صبرنا عن شهواتنا وآثامنا في رمضان؟ يا عباد الله، إنه الدرس الأوحد، إنه الخلق الأعظم، إنها الصفة التي يربينا لها رمضان ويعلمنا بها رمضان، ويخرج ويغادرنا ويرحل عنا بها رمضان. وقد تجذرت في القلوب وانغرست في النفوس وزرعت في الأفئدة، فالله الله لا يؤتى الإسلام من قبلكم، الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلكم، لا يؤتى الإسلام من قبلك يا مسلم، لتفريطك في سنة وإصرارك على معصية واجتنابك لقربة وطاعة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على سنة النبي. اللهم ثبتنا على سنة النبي. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم من أراد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أغر أعيننا بتحرير أرض الشام، اللهم أغر أعيننا بتحرير أرض الشام. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بالنصيرية الظالمين، وعليك بحزب الله الرافضية المجرمين، وعليك بإيران ومن شايعها ووقف في صفها إلى يوم الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، حاربوا في الأرض وأفسدوا وتكالبوا وتمالؤوا ووقفوا أمام سنة النبي، وأنت ناصر الدين وأنت ناصر السنة يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك المؤزر على إخواننا في الشام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر عيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إنه مطلبنا، اللهم إنها غايتنا، اللهم إنه سؤلنا، اللهم إنه طلبنا ورجاؤنا. لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد اعتقت رقابنا، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وترى حالنا. تكالبت علينا الدنيا وتسلط علينا الظالمون واستأسد علينا المجرمون، ولا ناصر لنا غيرك يا رب العالمين. إلى من تتركنا؟ إلى نفوسنا الأمارة بالسوء، إلى ذنوبنا، إلى خطايانا. لا يا رب، أنت أرحم، أنت أرحم وألطف، عفوك أكبر ورحمتك سبقت غضبك. نسألك أن لا نخرج إلا وقد أعتقت رقابنا. اللهم أعتق رقابنا، اللهم كفر خطايانا، اللهم اجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا أنسى في الختام أن أوجه إخواننا إلى جمعية التابعين التي تستقبل زكواتكم وصدقاتكم، وهي جمعية خارجة عن المسجد، إذ ما أقيم في هذا المسجد إنما هو من أموال خارجة عن هذه الجمعية، وهذه الجمعية إنما هي لاستقبال الصدقات والزكوات في هذا الشهر وغيره. فسارعوا عباد الله أن تطفئوا غضب ربكم جل وعلا، فلعلها أن تكون ساعة نصر. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب